أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ضمير فهو ذو ضمير مستكن. إذن قلنا بلحاظ بعض التقسيمات السابقة أننا قسمنا الخبر إلى قسمين، أن الخبر يأتي مفردا ويأتي جملة. تحدث أولا عن الخبر الجملة وأنه أيضا ينقسم إلى انقسامين مرة في الدرس السابق، يريد هنا أن يشير إلى انقسام المفرد إلى قسمين أيضا، وهو المفرد الجامد والمفرد المشتق. والثمرة من القسمة واضحة، لأن الجامد لأول وهلة إذا سألنا، الجامد ليس له خصوصية العمل فيما غيره بخلاف المشتق، فإنه له خصوصية العمل فيما غيره. مع ذلك حصل خلاف، مع ذلك حصل خلاف بالنسبة للرأي الكوفي، رأى رأيا آخر في المسألة، قال حتى لو كان جامدا فهو يمكن أن يختزل الضمير، بالنتيجة يكون عامل حاله حال المشتق. ففي الجامد راح يصير عندنا قولين، قول كوفي يرى الاختزال مطلقا في الجامد، وقول بصري يفصل يقول لا، القاعدة تقتضي عدم الاختزال، لكن إذا أول وتضمن معنى المشتق حينئذ يمكن أن يختزل الضمير. وهذه نقطة مشايخنا مرينا بها ربما في غير هذا الكتاب في مرات عديدة، اللي هو هذا الجامد والمشتق. بعض الموضوعات النحوية يشترط فيها الاشتقاق، مثلا على سبيل المثال شنو في بالكم؟ مثلا هذا من أوضح مصادر التمييز، مشتق لو جامد. فهنا شو نقول؟ نقول في بعض الأحيان سواء كان الشيء مشتقا أو كان جامدا نقبله في صورة العكس، لكن بشرط التأويل وأوضح مصاديق الحال والتمييز. واضح لو لا؟ التمييز مشتق لو جامد، شو تقولوا؟ هذا مثال، أنت كأن حاضر مثال. اشتريت مثلا صاعا ذهبا تمرا، هاي تمرا جامدة لو مشتقة؟
جامدة.
فأنا جتني مشتقة شوية أثناء الكلام، بينما هو لا، الحال بالعكس، ها اللي هو راكبا، فهذا بيان هيئة الحال، والتمييز بيان ذات. لكن إذا أكسنا المسألة نسأل هذا السؤال، هل يمكن أن يأتي الحال جامدا؟ نقول إذا أول بالمشتق نعم. هل يمكن أن يأتي التمييز مشتقا؟ نقول إذا أول بالجامد نعم. فهاي المسألة مسألة أنه الجامد إذا كان مؤولا بالمشتق أو بالعكس، هذه مسألة موجودة في موضوعات متعددة. ودائما أنا أقول إذا المسألة موجودة في موضوعات متعددة خليها في دائرة معينة ضمن ملاحظاتك يعني، وسجل اللي واصل إلى أنت إلى من نتائج، ربما النتائج راح تزداد، ممكن حتى نسوي لنا بحث بهذا الخصوص، أو على الأقل نحيط بالمسألة. إحنا نريد ندرس أول مرة نتعلم، صح لا؟ فحتى نحيط بالمسألة ولا يجينا شنو هاي العمومات، لا نظل نطلق عمومات، أن افترض من شروط الحال أن يكون مشتقا، فإذا جاء جامدا فهو ليس بحال قطعا، هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه كثير من الشواهد المورد مورد حال، لكن الكلمة ليست مشتقة وإنما جامدة. هذا طبعا مبين ابن هشام في القطر مبين، وابن عقيل كما سيأتي أيضا كذلك. فهذا بالنسبة للجامد مشايخ. بالنسبة للمدرسة الكوفية قالت لا مشكلة، زيد أخوك يقول أخوك هو مطلق، أولت أو لم تؤول. المدرسة البصرية لا، خففت اللهجة وقالت إن صلح للتضمن أو صلح لتأويله بالمشتق فنعم وإلا فلا. بالنسبة للمشتق القاعدة شنو تقتضي؟ عكس الأول تماما، القاعدة تقتضي الاختزان، واضح لولا؟ لكننا سنشترط فيها بعض الشروط كما سيشير الشارح. تقدم الكلام في الخبر إن كان جملة، وأما المفرد فإما أن يكون جامدا وإما أن يكون مشتقا. يبدأ لنا بالشق الأول. فإن كان جامدا فذكر المصنف أنه يكون فارغا من الضمير، ليس فيه ضمير، نحو زيد أخوك. قلنا المدرسة الكوفية أو بعض رؤوسها ذهبت إلى العكس، وذهب الكسائي وهو رأس المدرسة الكوفية وأحد القراء السبعة، والرماني وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير. ما التقدير عندهم؟ قال والتقدير عندهم زيد أخوك هو. قالوا يتحمل الضمير الجامد. فصلوا بين كونه قابلا للتأويل أم لا؟ لا ما فصلوا. وأما البصريون فقالوا إما أن يكون، تفصل بعد صار عند الرأي البصري، إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق أو لا. فإن تضمن معناه نحو زيد أسد أي شجاع تحمل الضمير، وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كما مثل يعني زيد أخوك. فأنت إذا أتيت بما باسم جامد ليس بمشتق، باسم جامد، فحال هذا الاسم الجامد لا يخلو إما أن يكون ماذا مؤولا بالمشتق أو لا. إن كان مؤولا بالمشتق فهو جائز للاختزان عند الكوفيين والبصريين جميعا، تمام. وإن كان ليس مؤولا بالمشتق فالكوفيون يجيزون والبصريون يمنعون. واضح مشايخنا؟ هذا كله وين؟ في الجامد. هذا كله في الجامد. ننتقل إلى القسم الثاني وهو المشتق. وإن كان مشتقا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نحو زيد قائم أي هو. هذا إذا لم يرفع ظاهرا. فتقدر تقول عبارة المصنف في الطرفين كانت مطلقة. عبارة المصنف في الطرفين ماذا كانت؟ مطلقة، لم تقيد بقيود، لا بالقيود في الجامد ما قيدت، لأن المدرسة البصرية قيدت، قالت إذا هذا الجامد يؤول بالمشتق فنقبل، والكوفيون ماذا قال؟ فمقبول على كل حال. ولا قيدت بالنسبة للمشتق في أنه رفع ظاهرا أو لم يرفع. وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل. هاي نقطة مهمة احنا شايلينها أكثر من مرة مشايخنا. المشتقات ايش قلت إذا تحددها وياي؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، أفعل تفضيل، بعد غير التعجب، اسم الزمان مشتق لولا مشتق، اسم المكان مشتق لولا، اسم الآلة ايش قد صار عندك؟ سبعة، تمام لولا. في علم النحو نأخذ أربعة فقط، نأخذ فقط صيغة مبالغة، طبعا معدودة لمن؟ لمن معدودة صيغة المبالغة؟ لاسم الفاعل، يعني صيغة مبالغة فعندنا اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة، أفعل تفضيل. النحو يأخذ هذه الأربعة فقط. هذا تصريح العبارة في سبب ذلك، لأن بعض المشتقات جارية مجرى الفعل فلها عمل، فيأخذها النحو بلحاظ هذا العمل وهي الأربعة، وبعضها ليس لها هذه الخصوصية غير جارية مجرى الفعل فليست من وظيفة النحو وإنما من وظيفة الصرف فتبحث هناك في المصرف. ولذلك هذه المشتقات تلقاها أربعة في النحو وسبعة في الصرف والعلة تبينت. واضح لولا هنا هذا أوضح كلامي بين هذه النقطة. احنا مرات نلقاه مشايخنا ويمثلون انه هاي مشتقات هذه كذا لكن هذه اوضح عبارة تبين الفرق. وهذا الحكم انما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل. وقلنا هاي الاربعة في رتبة واحدة من جهة مؤثرية العمل لو مختلفة لا هذه تنازلية. اسم الفاعل اقواها ثم بعد ذلك اسم المفعول ثم الصفة المشبهة ثم أفعل التفضيل. فأما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرا وذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح ومنشار وما شابهها. فهذه مشتقات لو غير مشتقات طبعا مشتقات لما تأتي للصرف يعطيك ضابطة في اشتقاق اسم آلة ويعطيك وزن معين من الثلاثي ومن غيره. لكن هذا المشتق لا يعمل لا يجري مجرى الفعل وذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح فإنه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرا فإذا قلت هذا مفتاح لم يكن فيه ضمير. وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصد به الزمان أو المكان كمرمى. مرمى اسم زمان لو اسم مكان اثنين مقتل اسم زمان لو مكان اثنين اسم زمان يكون واسم مكان يكون كذلك الصيغة واحدة أحسنتم. فإنه مشتق من ماذا؟ من الرمي لكن يتحمل الضمير الجواب كله ولا يتحمل ضميرا. فإذا قلت هذا مرمى زيد تريد مكان رميه أو زمان رميه كان الخبر مشتقا ولا ضمير فيه. فهذه خصوصية أنه قد يكون مشتق لكنه لا يختزن الضمير. هذا اللي موجود في الثلاثة اسم الآلة واسم الزمان واسم المكان. وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير متى مطلقا هم قال عندنا شرط إذا لم يرفع ظاهرا. بعد إذا رفع ظاهرا ماذا يعمل بالضمير؟ فإن رفعه يعني رفع الظاهر لم يتحمل ضميرا. نعطينا مثال وذلك نحو زيد قائم. إذا قلت زيد قائم وسكتت فهو يتحمل الضمير لكن من قلت غلامه فهذا الاسم الظاهر هو الذي يكفي لهذا المشتق لاسم الفاعل ولا يحتاج بعد ذلك وليس من حقه بعد ذلك أن يأخذ ضميرا آخر. فغلامه مرفوع بقائم فلا يتحمل ضميرا. فنسأل هنا هذا السؤال هل المشتق يتحمل الضمير مطلقا؟ الجواب كله. أولا نحن نتحدث عن المشتق الجاري مجرى الفعل فنخرج الثلاثة واضح لولا. ثانيا نشترط أن يكون هذا المشتق ماذا؟ ليس رافعا لإسم ظاهر. فلو كان رافعا لإسم ظاهر لما أتى بي واختزن أو عمل في ضميره. والمصنف قلت أطلق في الاثنين أطلق في ماذا؟ في الجامد وفي المشتق جميعا وإلا الكلام يحتاج إلى شيء من التقييد خاصة إذا كانت بعض الفروض لا تنسجم. على كل حال يعني قلت لك مسألة أن يكون الجامد هو شنو قال بالشطر الأول والمفرد الجامد فارغ لا نقول مو صحيح هذا مو صحيح على المدرستين على المدرستين ليس بصحيح لا المدرسة البصرية عفوا الكوفية أولا لأن الكوفة ماذا يقولون ليس فارغ مطلقا على أي حال واضح لا سواء أول أو لم يؤول. المدرسة الكوفية هم هذا الكلام مو صحيح عندهم على إطلاقه البصريين لماذا لأنهم قالوا إذا أول بالمشتق يكون مختزن للضمير. وبالمقابل نفس الشيء بالنسبة للمشتق قلنا أيضا إطلاق ليس في محله. وحاصل وين وصلنا؟ وحاصل ما ذكر أن الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين ولا يتحمل ضميرا عند البصريين. هو الرأي ما كان كوفي على إطلاقهم. أنت ذكرت لنا شنو؟ كسائي ورماني وجماعة. إذا تريد تنسب للمدرسة مثل ما ربما في بداية الحديث قلنا كوفي وبصري، فهذا الشأن يعني يكون الكلام صحيح. وربما فعلا الجماعة أيضا جماعة كوفية، فيمكن أن ينسب الرأي على ذلك. ولا في بعض الأحيان هو الرأي مو على إطلاقه، من نقول رأي كوفي مو معناته أنه كل المدرسة الكوفية ترى هذا الرأي، لكن على نحو الجو العام. الآن على سبيل المثال في المدرسة النجفية الفقهية مثلا، على سبيل المثال هناك جو عام في بعض المسائل، جو عام في بعض المسائل في مسألة مثلا من افترض طهارة أو نجاسة الكتاب مثلا، هناك جو عام في هذه المدرسة، واضح لولا؟ فإذا واحد من فقهاء هذه المدرسة خالف، ما راح نقول أنه هذا خلاف الجو العام، نقول الجو العام بقي. مخالفة الواحد والاثنين تؤثر؟ لا تؤثر. زين، وحاصل ما ذكر أن الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين ولا يتحمل ضميرا عند البصريين إلا إن أول بمشتقين، وأن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا وبعد وكان جاريا مجرى الفعل. نحن سوانا لف ونشر ماذا؟ مشوش، لأنه هو قدم المجرى قبل العمل في الاسم الظاهر. نحو زيد منطلق، أي هو، فهذا منطلق مختزن للضمير. لماذا؟ لتحقق الركنين. أولا جاري مجرى الفعل لأنه اسم، شو تقولوا؟ اسم مفعول أو اسم فاعل؟ صار عندي هنا أجاني قولي اسم فاعل واسم مفعول. هو من انطلقه، هو من انطلقه، فلا تغرك الميم اللي أنت مرتكز بذهنك. الميم لمن؟ للمفعول. لا تغرك الميم.
اسم الفاعل
منها صحيح، هو هذا فعلا.
هو إن كان منطلق فهو اسم فاعل، وإن كان منطلق
راح يصير اسم مفعول. فهذا مما ربما يوهم أنه ألاحظ الميم فأقول هذا اسم مفعول، لا هذا اسم فاعل. وأنت اسم الفاعل تلحظة يعني، شلون نفرق بين الفعل الفاعل والمفعول بشكل ابتدائي؟ أقصد يعني بشكل ابتدائي تقدر تميز بسهولة. فهنا كذلك منطلق ومنطلق، إلا بعض الكلمات طبعا ها اللي أيضا هي تبقى بحال واحدة. مختار شنو مختار؟ اسم فاعل واسم مفعول. أي من هذا القبيل. ودير بالكم مشايخنا على هاي الاستثناءات، هاي الاستثناءات تلقاها في علم الصرف. وين تلقاها؟ مثل هذا مختار مثلا، وتلقاها مثلا في الأبواب، الأبواب الستة. استمرتك زبالك أنه الأبواب لكل باب ضابطة، يعني الباب الأول ضابطته كذا، الباب الثاني ضابطته كذا، لكن تجي بعض الأفعال تلقاها موجودة في الباب الأول وفي الباب الثاني. هذا الاستثناء كن يحفظ. أو مثلا في باب التعدي واللزوم، هذا بعد أكثر وضوحا وأكثر إشكالا طبعا ها، لأن يصير عندنا مشكلة بالإعراب. عندنا للمتعدي ضابطة، وعندنا لللازم ضابطة، وعندنا أفعال هم هي متعدية وهم هي لازمة. وهاي الأفعال واردة وين؟ فيها ورود قرآني. الفعل شكر مثلا، فعل شكر إذا تتبعتموه قرآنيا ستجد مرة مستعمل على أنه فعل لازم، مو شكرت له، وصل إلى مفعوله بماذا؟ بحرف جر. ومرة لا يصل إلى مفعوله مباشرة. فهي الاستثناءات ضرورية ملاحظتها. وأن المشتق إنما يتحمل الضمير، وصلنا إلى نحو زيد منطلق، فأولا هو جاري مجرى الفعل لأن اسم فاعل، وثانيا لم يرفع ظاهرا، أي هو فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا، نحو هذا مفتاح وهذا مرمى زيد. إذن هذا شنو؟ بيان لبعض المشتقات التي لا تتحمل الضمير، أشارنا لاسم الآلة واسم الزمان واسم المكان مع ملاحظة الشرط الثاني وهو أن لا يرفع اسما ظاهرا. وبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. احنا في ما سبق البيت السابق كنا نتحدث عن ان هذا الاسم يتحمل ضمير او لا يتحمل ضمير. لم نكن نسأل انه هذا الضمير هل يبرز، واذا يبرز هل ابرازه على نحو الوجوب لو لا يبرز. فكلامنا هنا في هذا البيت بهذا اللحاظ، فإنه في بعض الأحيان هذا الاسم الذي تحمل ضميرا في بعض الموارد نلزم في إبراز الضمير، لا بد أن ماذا يظهر، تقول هو أو تقول هي، وفي بعض الموارد لا. فهذا البيت كأنه تتم في الحديث المن للبيت السابق. وبرزنه، أبرز ماذا؟ هذا الضمير الذي تحمله المشتق أو الجامد الذي أول بالمشتق. حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. قال إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير. هنا عندنا اصطلاح المشايخ، خلينا نبين قبل لا نبدأ ببيان التفصيل. عندنا اصطلاح من هو له ومن هو ليس له. شنو مقصودك؟ قال احنا في بعض الاحيان ناخذ الجملتين مشايخ، عندنا جملتين، الجمله الاولى زيد قائم هو، وعندنا جمله ثانيه وهي زيد هند ضاربها هو. اكو فرق بين الاثنين؟ اكو فرق. لما تقول زيد قائم هو فهذا الضمير راجع إلى ما هو له، يعني حصلت حالة من المطابقة بين الضمير وبين المبتدأ أو الوصف، واضح لو لا؟ بينما في المثال الثاني حصلت المطابقة، لو كانت بالعكس أكو مخالفة. أكو مخالفة. السبب والمنشأ في افتراق الصورتين أو افتراق الحكم راجع لهذه النقطة، واضح مقصودنا مشايخنا؟ راجع لهذه النقطة. كون نلاحظها بلحاظ أنه هذا الاسم المشتق لما جرى على الخبر المشتق هل كان على من هو له أو لم يكن كذلك، راح يكون الأساس بهذه النقطة. قال إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر المطابقة. الآن تقول هو قائم، هذه مطابقة. هو ضاربها، أكو مطابقة؟
لا، مثلاً ثاني زيد عمرو ضاربها.
شنو بيها؟
هاي اسم ليس منه، مو من
هو. خلينا نبين بالمثال، نبين بالمثال، نقول الضمير مرة يرجع إلى ما يطابقه فنقول رجع إلى ما هو له بسبب صورة المطابقة، واضح له. وإذا اختلفت، يعني اختلف الضمير مع الوصف الجائي، فنقول هذا تكون غير مطابقة، خلي نلاحظ، أو لم يكن على ما هو له. قال إذا جرى الخبر المشتق على من هو له، وين الخبر المشتق؟ خلينا نجيب التفصيل مشايخ. من الخبر المشتق؟ قائم. فهنا شو يقول؟ إذا جرى الخبر المشتق على من هو له اللي هو زيد قائم، شنو وظيفة الضمير هنا؟ وظيفته الاستتار، استتر الضمير فيه. ماذا تقول؟ زيد قائم هو. هذا واضح؟ هذا واضح جيد. أي هو، فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه وأبرزته فقلت زيد قائم هو فقد جوز سيبويه. إذا برزه هو شنو قال؟ استتر. قال واجب الاستتار؟ قال حكم الأولي هو الاستتار. طيب ما عمل بحكمه الأولي؟ وجاءت لدينا جملة من هذا القبيل. لاحظوا مشايخ، جاءت لدينا جملة من هذا القبيل، زيد قائم هو. احنا قلنا شنو القاعدة الأولية في هذا الاستفهام، لكن إذا جاء شيء من هذا القبيل فنحكم على هذا الضمير بحكمين أو بأحد حكمين، إما أن تجعل توكيد للضمير المستتر في قائم، ففي قائم هذا قائم رافع المد لضمير مستتر، وهذا الضمير توكيد له. هذه الصورة الأولى التي قال بها سيبويه. هذا واضح؟ أو يكون هو الفاعل بنفسه، يكون فاعل لقائم على هذا الأساس. فعندنا ملاحظتين، أولا عندنا قاعدة أولية لا بد أن نلتزم بها، إذا جيء بكلام على خلاف هذه القاعدة فنؤول الجائي بأحد هذين الوجهين، إما التوكيد للضمير المستتر في قائم أو جعل هذا الضمير الظاهر هو المأمول لقائم. واضح؟ جيد. فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه وأبرزته فقلت زيد قائم هو، فقد جوز سيبويه. ولو بالبداية قلنا حكمه الاستتار، لكن إذا جاء منها القبيل فهذا الحكم الذي أعطاه سيبويه. فقد جوز سيبويه فيه وجهين، أحدهما أن يكون هو تأكيدا للضمير المستتر في قائم، ويكون حاله حال المثال اللي دائما نستعمله، يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، هاي أنت توكيد لفظ المن للضمير المستتر وجوبا في أسكن، فهذا يكون من هالقبيل توكيد لفظي. زين، هذه نقطة وهذا رأي بسيبويه. والثاني أن يكون هذا الضمير فاعلا بقائم، هذا إذا جرى على من هو له. هذا واضح؟ جيد. ننتقل للثاني اللي هو العكس الذي لم يجري على ما هو له، فإن جرى على غير من هو له، من اللي جرى؟ الخبر المشتق، وهو المراد بهذا البيت، وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. هنا قال استتر، ما قال وجب الاستتار، فانطى حكم أول قلت ولو لا، فإذا ظهر عالجناه بطريقتين توكيد أو فاعلية. هنا قال يجب الإبراز، نقول له يجب الإبراز في صورة يعني اللبس لو مطلقا، قال مطلقا مطلقا يلزم عليك إبراز الضمير في مثل هكذا صورة، قال سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. فمثال ما أمن فيه اللبس زيد هند ضاربها هو. هنا صار عندنا اختلاف، واضح لولا؟ فهذا صار بأمن لللبس، لأن عرفت شنو؟ عرفت أنه هذا الضمير اللي هو هذا علم الراجع، راجع على زيد. ليش مو راجع على هند؟ واضح، لأن لو كان راجع على هند لقلنا هي، واضح لولا؟ زين، اثنين هو الضمير هو اللي عرفنا. يعني هيك أريد أسأل سؤال بهذه الطريقة، من ضرب من؟
بدون هو
مع هو، وليش جاي يوجب؟ وليش جاي يوجب معه حتى من دون هو؟
حتى نقول هذا إن اللبس يعني اللبس يعني يا لبس لبس
إن هذا. بالجملة الثانية اللي راح تجي إحنا ما عندنا لبس.
فهو آمن يعني هو حتى لو هو ما موجود يعني إحنا مبنيين
نعرف. فهو قال أنا أوجب ظهور وإبراز الضمير بالحالتين.
لا أخ الشخص
اللي
سهل
عدتنا
هو
نعم من اللبس
ما نعمل
نعم
إيه هو هاي
بس من جهة هو واجب جيد إذا الفكرة واضحة هاي الجملة زيد هند ضاربها هو هذا الضمير قلنا شنو واجب الإبراز حتى في صورة أمن اللبس قال حتى في صورة أمن اللبس ما عندنا فرق فمن هنا حتى لو عدم وجود هذا الضمير أعرف طبعا أن الضارب هو من هو زيد الجملة الثانية إذا هذه واضحة حكمها بين فننتقل إلمن لما حصل فيه اللبس وهي الفكرة إحنا ما عارفينها راح يكررها فقط راح يختلف عندنا المثال مو أكثر أذكركم إن شاء الله الآن لما أبينه زين ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير يعني لو لم نبرز الضمير لما عرفنا من الضارب ومن المضروب لما أبرزنا الضمير عرفنا هذا الضمير بأن الضارب هو زيد زيد أمر ضاربه هو فيجب إبراز الضمير في الموضعين واضح؟ في الموضعين عند البصريين أكمل وأرجع للجملة مشايخ أبين العبارة وأرجع للجملة أبينها بشكل أوضح فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين وهذا معنى قوله وابرزنه مطلقا أي سواء أمن اللبس أو لم يؤمن خلينا نلاحظ الجملة الثانية اللي هي زيد عمرو ضاربه بهذا المقدار هذه الهاء
راجع على
من لا أدري
ممكن زيد ممكن عمرو
ممكن زيد ممكن عمرو يمكن فيها خصوصية رجوعها إلى عمرو أكثر
للقوم
لكن إذا قدرت عفوا إذا أبرزت وليس قدرت
أبرزت هو
فراح يكون رجوعها إما راح يكون رجوعها لزيد بالتالي راح يصير هذا ضارب لاحظوا مشايخنا أريد أحلل ضارب شنو بي هذا ضارب عامل لو غير عامل عامل ماذا عمل
ضارب يحتاج إلى مفعول إلى فاعل
جيد يحتاج إلى فاعل ما هو فاعله
الضمير
ومفعوله
الضمير
المتصل ففاعله الضمير المنفصل ومفعوله الضمير المتصل ومن خلال وجود الضمير عرفنا رجوع علما لزيد وربما يرجع إلى عمرو لو لم يكن ماذا الضمير المنفصل موجودا ففرق بين المثالين من حيث اللبس وأمن اللبس هذا موضوع اللبس وأمن اللبس لحد الآن في ربع الكتاب أو أقل وإحنا مرينا بتطبيقين أو ثلاثة أو أكثر على معرفة خصوصيته فهو موضوع طبعا موضوع مهم جدا وله ضوابط وضعوها حصل بها طبعا خلاف في ذلك ففرق بين الجملتين المدرسة البصرية قالت عندي لا فرق نعم هذه ما بها لبس هذه إذا أحدث الضمير تبقى الجملة بينة وأن الضرب حصل من زيد على هند ضاربها بينما إذا قلت زيد عمرو ضاربه لا أتبين يحصل اللبس لا أتبين فأبرز وجوبا ها أبرز الضمير ها هذا في الحالة الثانية البصرة قالوا ما عندنا فرق الإبراز سواء أمن اللبس أو لم يؤمن لابد عليك لزوما أن تبرز الضمير طيب هذا الرأي البصري مشايخنا الذي أوجبه لذلك قال عن المصنف شنو وبرزنه مطلقا حيث تلا طيب الرأي الكوفي ماذا يقول قال وأما الكوفيون فقالوا إن أمن اللبس جاز الأمران موجود الأمر جاز لك الإبراز ولك عدم الإبراز لماذا لأنه نعمن اللبس فما الداعي إلى تكفير طبعا طبعا هنا أنا رأي الكوفي شنو؟ أوفق أكثر معقولية، لأنه هذا يقول به تكثير كلام، وجود الضمير تكثير ألفاظ. طيب تكثير الألفاظ اللي هو شو نسميه بالبلاغة لما تكون الألفاظ أكثر من المعاني؟ أطناب. تكثير الألفاظ دائما غير مطلوب
في بيان نحتاج إلى بيان،
ها، مع وجود غاية وغرض يكون مطلوب، ويكون مطلوب أكثر منين؟ من الإيجاز. لكن مع غياب الغاية والغرض، الآن الغاية والغرض بينة ما كل بس، فإلمن أنت تكثر علي ألفاظ، هذا من الإطناب الحسن أم لا؟ لا، ليس من الحسن. فهنا يكون الرأي الكوفي أوفق. جيد، لحد الآن حصلنا رأي الكوفي شوية به بأوفقية ومعقولية أكثر من الرأي البصري. إن أمن اللبس جاز الأمران كالمثال الأول، هو مثال زيد هند ضاربها، هو قال انتهى بالخيار، يقول زيد هند ضاربها ممكن جائز، وزيد هند ضاربها هو كذلك، فإن شئت أتيت بهو وإن شئت لم تأتي به، وإن خيف اللبس جيد، وأيضا هذا معقول بعد بشكل واضح، وجب الإبراز كالمثال الثاني، فإنك لو لم تأتي بالضمير، هذا راح بيان لماذا أوجبنا في صورة المثال الثاني، فإنك لو لم تأتي بالضمير فقلت زيد عمر ضاربه لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيدا وأن يكون عمرا. طيب إذا جئت بالضمير، فلو أو فلما أتيت بالضمير فقلت زيد عمر ضاربه هو، تعين أن يكون زيد هو الفاعل. واضح مشايخنا؟ إذن هذا على الرأي الكوفي الذين قالوا بالتفصيل.
شلون كيف يعني؟
نعم،
يعني شلون نصور اللي هو
يجعلها رحمة، يعني لو نلاحظ العبارة ما راح تكون منسجمة، زيد عمر ضاربه هو، تكون غير منسجمة إذا جعلت الضمير بارز. يعني لو كان الضمير غير موجود لعاد الضمير المتصل أو أمكن عوده على أحد منهما، مع إبراز الضمير يقول أنه هو أوفق بماذا؟ أوفق بزيد وليس بعمر. ربما أيضا من جهة العمل باعتبار زيد عامل في ما بعد، ممكن هذا أيضا يكون زين. واختار المصنف، طيب أنت هنا بينت لنا الرأي البصري، هم السلام ورحمة الله تفضل شيخ، بينت لنا الرأي البصري وبينت لنا الرأي الكوفي يا ابن عقيل. طيب المصنف ما هو قوله؟ قال واختار المصنف، طبعا ما يريد يلاحظ المصنف هنا فقط في هذا الكتاب، يعني المصنف شنو قال؟ وبرزناه مطلقا، لكن يريد يقرأ قراءة خارج الخلاصة بالنسبة لرأي المصنف. واختار المصنف في هذا الكتاب يا مذهب مطلقا، سواء أمن اللبس أو لا، في هذا الكتاب مذهب البصريين، ولهذا قال وبرزنه مطلقا، يعني سواء خيف اللبس أو لم يخف. واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين. طيب ورد السماع بشيء؟ قال نعم، وقد ورد السماع بمذهبهم، فمن هذا قول الشاعر قومي ذرى المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان، التقدير بانوها هم. لو كان هذا البيت على الرأي البصري لكان صحيحا أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأنهم يطلقون. لكن هنا جاء على الرأي الكوفي الذين قالوا في صورة أمن اللبس لا حاجة، أنت بالخيار في ذكر أو عدم ذكر الضمير، وقد جاء هنا على هذا الأساس. واضح محل الشاهد مشايخنا؟ راح يكون تحديدا أريده بانوها. بانوها ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى الضمير. واضح؟ لو كان على الرأي البصري لوجب ولزم إبراز الضمير، لكنه هنا على الرأي
حشد، يعني
اي قصدي يعني بهذا المقدار تبين لي الموضع وتبين لي سبب الاستشهاد. هذه نأكد عليها كثيرا لأنه هذا جزء كبير يعني من فهم المادة وملاحظتها. هذا البيت الأخير تقريبا الشاهد الأخير في محل كلامنا. فأقول بيان الموضع بالتفصيل هو جيد جدا يعني حتى لماذا عمل وما شابه، يعني ننطي الشاهد بأكمله أو بعبارة أدق ننطي موضع الشاهد بأكمله. يعني بعض الأخوة مرات يكتبوا لي البيت كله أو يكتبوا لي كلمة ليست هي محل الشاهد واقعا، وبالتالي إذا بين غير موضع الاستشهاد الحقيقي راح حتى من ينطي سبب الاستشهاد يكون سبب الاستشهاد ليس واقعيا. التقدير بانوها هم، فحذف الضمير لماذا؟ لأن اللبس، وهو ما يوافق الرأي الكوفي. لا لا الرأي الكوفي، الرأي البصري هو الإطلاق. بقية الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.